إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فصفة الإرادة لله تبارك وتعالى إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. الإرادة الكونية القدرية مرادفة للمشيئة، وهذه الإرادة لا يخرج عن مرادها شيء، فالكافر والمسلم تحت هذه الإرادة الكونية سواء، والطاعات والمعاصي كلها بمشيئة الله تعالى وإرادته. ومن أمثلة الإرادة الكونية القدرية قوله جل وعلا: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وقوله سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والإرادة الشرعية الدينية تتضمن محبة الله تبارك وتعالى ورضاه، ومن أمثلتها قول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله سبحانه: والله يريد أن يتوب عليكم، وقوله جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وأما الفرق بين الإرادتين، الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية، فهي ما يتمثل في الآتي: الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها، وقد لا يحبها ولا يرضاها. وأما الإرادة الشرعية فيحبها الله تعالى ويرضاه. فالكونية مرادفة للمشيئة، وأما الشرعية فمرادفة للمحبة. من الفروق بين الإرادتين أن الإرادة الكونية قد تكون مقصودة لغيرها، كخلق إبليس مثلا وكسائر الشرور، فهذه مقصودة لا لذاتها، وإنما هي مقصودة لغيرها لتحصل بسببها محاب كثيرة كالتوبة والمجاهدة والاستغفار. وأما الإرادة الشرعية فمقصودة لذاتها، فالله أراد الطاعة وأحبها وشرعها ورضيها لذاتها. من الفروق بين الإرادتين أن الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، فالله تعالى إذا شاء شيئا وقع ولا بد، كإحياء أحد أو إماتته أو غير ذلك. وأما الشرعية كالإسلام مثلا فلا يلزم وقوعها، فقد تقع وقد لا تقع، ولو كان لا بد من وقوعها لأصبح الناس في هذا المثال لأصبح الناس كلهم مسلمين، ولكنها إرادة شرعية، ولا يلزم في الإرادة الشرعية من وقوع المراد، وأراد في الإرادة الشرعية بمعنى أحب. من الفروق بين الإرادتين أن الإرادة الكونية متعلقة بربوبية الله تبارك وتعالى وخلقه، وأما الإرادة الشرعية فمتعلقة بألوهية الله تبارك وتعالى وشرعه. الإرادة الكونية متعلقة بربوبية الله تبارك وتعالى وخلقه، وأما الإرادة الشرعية فمتعلقة بألوهية الله تبارك وتعالى وشرعه. الإرادتان الكونية والشرعية تجتمعان في حق المطيع، فالذي أدى الصلاة مثلا جمع بين الإرادتين، لأن الصلاة محبوبة لله وقد أمر الله تعالى بها ورضيها وأحبها فهي شرعية من هذا الوجه، وأما كونها وقعت فقد دل ذلك على أن الله أرادها كونا فهي كونية من هذا الوجه. فمن هنا تجتمع الإرادتان في حق المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية في مثل كفر الكافر ومعصية العاصي، فكونها وقعت فهذا يدل على أن الله شاءها، لأنه لا يقع شيء إلا بمشيئته جل وعلا. وأما كونها غير محبوبة لله ولا مرضية له فهذا دليل على أنها كونية وليست بشرعية. وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي، فكونها محبوبة لله تبارك وتعالى فهي شرعية، وكونها لم تقع مع أمر الله تبارك وتعالى بها ومع محبته لها فهذا دليل على أنها شرعية فحسب، إذ هي مرادة محبوبة لم تقع. فإن الله يريد شرعا أن يؤمن الكافر وأن يطيع العاصي، ولكن هذا لا يقع من الكافر ولا من العاصي، فانفردت الإرادة الشرعية. من الفروق بين الإرادتين الكونية والشرعية أن الإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ولا يرضاه من الكفر والمعاصي، وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق. والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور واقعا كان أو غير واقع، وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به. فهذه فروق بين الإرادتين الكونية والشرعية، ومن عرف الفرق بين الإرادتين سلم من شبهات كثيرة زلت بها أقدام وضلت فيها أفهام. فمن نظر إلى الأعمال الصادرة عن العباد بهاتين العينين كان بصيرا، ومن نظر إلى الشرع دون القدر أو نظر إلى القدر دون الشرع كان أعور. وهذه نماذج لأمور شرعية وكونية، فالإرادة منها ما هو كوني قدري ومنها ما هو شرعي ديني، وكذلك هناك أمور منها ما هو قدري كوني ومنها ما هو ديني شرعي، كالكتابة والأمر والإذن والجعل والكلمات والبعث والإرسال والتحريم والإيتاء والكره ونحوها. كل هذه الأمور منها ما هو شرعي ومنها ما هو كوني. فمن أمثلة الكتابة الكونية كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ومن أمثلة الكتابة الشرعية قوله جل وعلا كتب عليكم الصيام، فهذه كتابة شرعية. وأما قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي فهذه كتابة كونية. من أمثلة الأمر الكوني قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ومن أمثلة الأمر الشرعي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب. الإذن الكوني من أمثلته قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فهذا إذن كوني. وأما الشرعي فقوله الله أذن لكم أم على الله تفترون، وقوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأما الجعل فمنه كوني ومنه شرعي أيضا، فالجعل الكوني مثاله كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وأما الجعل الشرعي فمثاله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة إلى آخر الآية، وقوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام هذا يتناول الأمرين، فإن الله جعلها كذلك بقدره وجعلها كذلك بشرعه، فاجتمع فيها الأمران، أي في قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام، فهذا الجعل يتناول الأمرين، يتناول الجعل الكوني لأن الله جعلها كذلك، ويتناول الجعل الشرعي لأن الله تبارك وتعالى أمر بذلك. الكلمات أيضا منها ما هو كوني ومنها ما هو شرعي. فمثال الكوني قوله جل وعلا: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، فهذا جعل كوني. وأما الجعل الشرعي فمثاله قوله تعالى: حتى يسمع كلام الله، هذا فيما يتعلق بالكلمات، منها ما هو شرعي ومنها ما هو كوني. مثال الكوني: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. ومثال الكلمات الشرعية قوله تعالى: حتى يسمع كلام الله، وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى: وصدقت بكلمات ربها. كذلك البعث منه كوني ومنه شرعي. مثال الكوني: بعثنا عليكم عبادا لنا، فهذا بعث كوني. ومثال الشرعي قوله تعالى: فبعث الله النبيين، فهذا بعث شرعي. وقوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، هذا أيضا بعث شرعي. الإرسال منه كوني ومنه ديني شرعي. مثال الكوني قوله جل وعلا: وهو الذي يرسل الرياح. وأما الإرسال الديني فمثاله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. التحريم منه كوني ومنه شرعي. فأما التحريم الكوني فمثاله: وحرمنا عليه المراضع، فهذا تحريم كوني. وأما الشرعي فمثاله: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الإيتاء منه كوني ومنه ديني. مثال الكوني: والله يؤتي ملكه من يشاء. ومثال الإيتاء الديني: خذوا ما آتيناكم بقوة. وقوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، يشمل النوعين، فإنه يؤتيهما أمرا ودينا وتوفيقا وإلهاما. الكره كذلك منه كوني ومنه شرعي. مثال الكوني: ولكن كره الله انبعاثهم، فهذا كره كوني. وأما الشرعي فمثاله: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الفروق بين هذه الأمور والتفرقة بينها بمعرفة ما هو شرعي ديني وما هو كوني قدري كالفروق بين الإرادتين الكونية القدرية والشرعية الدينية، وقد مر ذكر تلك الفروق. والتمييز بين هذه الأمور، ما هو كوني قدري منها وما هو ديني شرعي منها، من الأهمية بمكان، خاصة ما يتعلق بالإرادتين الكونية القدرية والدينية الشرعية في فهم باب القضاء والقدر. فإن كثيرا من الناس يغفل الفرق بين الإرادتين فيختلط عليه هذا الباب اختلاطا عظيما ولا يستطيع أن يفهمه، بل إنه يحدث في فهمه من الزلل والخلل ما يجعله غير سائر فيه على الصراط المستقيم. قال الإمام المصنف رحمه الله: باب الإيمان بأن الشيطان مخلوق مسلط على بني آدم يجري منهم مجرى الدم إلا من عصمه الله منه، ومن أنكر ذلك فهو من الفرق الهالكة. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثني أبو صالح محمد بن أحمد قال: حدثنا أبو الأحوص حاء، وهذه علامة تحويل الإسناد. وحدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، والبخاري في الأدب المفرد، وأخرجه أحمد وأبو داود. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو جعفر بن العلاء الكاتب قال حدثنا أحمد بن بديل قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا مجالد هو ابن سعيد وهو ضعيف عن عامر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تلجوا على المغيبات، لا تلجوا أي لا تدخلوا من الولوج وهو الدخول. والمغيبات جمع المغيبة، وهي التي غاب عنها زوجها. قال فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قال ومنك يا رسول الله؟ قال ومني، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. إسناد المصنف رحمه الله تعالى ضعيف، والحديث أخرجه أحمد والترمذي والدارمي والطبراني في الأوسط وصححه الألباني، فهذا حديث صحيح. ولكن هذا الإسناد الذي ساق به المصنف رحمه الله هذا الحديث في هذا الموضع فيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف، فهذا الإسناد ضعيف، ولكن الحديث حديث صحيح. وقوله إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، هذا اختيار سفيان، يعني بالضم، أسلم أنا منه. قال سفيان والشيطان لا يسلم، فهو يريد أنه يختار هذا الضبط لهذا اللفظ، فأسلم أي فأسلم أنا من الشيطان. وسيأتي أيضا برواية النصب أو على أنه فعل ماض ويكون فاعله الشيطان، فأسلم أي فأسلم الشيطان. قال سفيان الشيطان لا يسلم، فاختار فأسلم أي فأسلم أنا من هذا الشيطان. على كل حال سنرى هذا إن شاء الله تبارك وتعالى في بعض الروايات التي ساقها المصنف رحمه الله. قال رحمه الله حدثنا أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني وزهير بن محمد وأبو بكر ابن زنجوية قالوا حدثنا وقال الجرجاني أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام ليقلبني، يعني ليوصلها إلى منزلها رضي الله عنه، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فمر برجلين من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، لما رأيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه امرأة أسرعا. وهذا يدلنا على أدب من الآداب المفقودة في هذا الزمان. قد يكون بعض إخوانك مع أهله أو مع واحدة من محارم، فلا شأن لك به، تنظرها هنا قال فأسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. الحديث في الصحيحين. وقد مر أن الشيطان لا يدع أمرا إلا وتدسس إلى قلب المسلم ليفسده فيه، فإن الشيطان يأتي الإنسان يقول من خلق كذا فيقول الله، فيقول من خلق كذا فيقول الله، فيقول من خلق الله، فالشيطان يفسد على الإنسان اعتقاده في إلهه وخالقه. وأما شأن النبي صلى الله عليه وسلم فمثاله هذا الذي ذكر معنا في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع صفية وهي أم المؤمنين، فلما رأى الأنصاريان نبينا صلى الله عليه وسلم ومعه امرأة أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما تمهلا، إنها صفية بنت حيي، هذه التي معي صفية بنت حيي. قال: سبحان الله يا رسول الله. يتعجبان، أي أنهما لا يمكن أن يشك في نبينا صلى الله عليه وسلم ونبيهما. قال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال: حدثنا عبد الرحمن بن خلف قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة من نسائه، إذ مر رجل فقال: يا فلان، هذه زوجتي فلانة. فقال: يا رسول الله، من كنت أظن به فإني لم أكن أظن بك. يعني مهما ذهب ظني في أودية الأوهام والظنون فلا يمكن أن ينالك من ذلك شيء. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. أخرجه مسلم والبخاري في الأدب المفرد. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو علي محمد بن أحمد ابن إسحاق البزاز وأحمد بن جعفر القطيعي وإسحاق بن أحمد الكاذي وغيرهم قالوا: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي نسبة إلى بني البكاء، وهم من بني عامر بن صعصعة. قال: حدثنا منصور عن سالم عن أبيه عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أحد إلا وكل به قرينه من الجن. قال: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. وكذلك الرواية وستأتي: فأسلم فليس يأمرني إلا بخير. وهذا أخرجه مسلم وأحمد والدارمي. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو محمد عبد الله بن سليمان الفامي قال: حدثنا أحمد بن ملاعب قال: حدثنا محمد بن مصعب قال: حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا وله قرينه من الجن. قال: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أني آمره فيطيعني. هذا كسابقه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن إسحاق قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وله شيطان. قال: ولك يا رسول الله؟ قال: ولي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. أخرج هذا الحديث الطبراني في الكبير من طريق المفضل بن صدقة وهو ضعيف، ولكن تابعه أبو عوانة وهو ثقة ثبت. قال: سمعت أبا عمر محمد بن عبد الواحد النحوية يقول: سئل ثعلب عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. الشيطان أسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم يسلم من الشيطان؟ فقال ثعلب: الشيطان أسلم. وأخرجه الخلال في السنة. سفيان يرى أن الشيطان لا يسلم، وقال مختارا الرواية: فأسلم، أي فأسلم أنا من مكر هذا الشيطان ومن كيد. وأما ثعلب وهو من أئمة النحو واللغة كما تعلمون، وهو الذي قرر كما مر قبل أنه لم يكن في العرب قدري، فلم يكن في العرب قدري واحد، وإنما كانوا جميعا من المثبتين. هذا في الجاهلية، لم يكن في الجاهلية من العرب قدري. فهو هنا يقول يسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الشيطان أو الشيطان قد أسلم، فيختار رحمه الله الشيطان أسلم. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن مسعدة قال حدثنا حسان يعني ابن إبراهيم، هو حسان بن إبراهيم ابن عبد الله الكرماني وهو صدوق يخطئ، قال حدثنا سعيد يعني ابن مسروق وهو والد سفيان وهو ثقة، عن محارب بن دثار ومحارب ثقة إمام، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كيف تنجو من الشيطان وهو يجري منك مجرى الدم؟ قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف قال: أرأيتم لو أن رجلا رأى صيدا فجاءه من حيث لا يراه الطير يوشك أن يأخذه؟ قالوا: بلى. قال: فكذاك الشيطان يراك ولا تراه. وهذا صحيح موقوف، وقد أخرجه ابن أبي شيبة وأبو نعيم في الحلي. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ثابت وحميد عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن إبليس قال: أي رب، أخرجتني من الجنة من أجل آدم وإني لا أستطيعه إلا بسلطانك. قال: فإنك مسلط. قال: أي رب زدني. قال: لا يولد له ولد إلا ولك مثله. قال: أي رب زدني. قال: أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال آدم: أي رب إنك سلطته علي ولا أمتنع منه إلا بك. قال: لا يولد لك ولد إلا وكلت به من يحفظه من يد السوء. قال: أي رب زدني. قال: حسنة عشرا وأزيد، والسيئة واحدة. قال: أي رب زدني. قال: باب التوبة مفتوح ما دام الروح في الجسد. قال: أي رب زدني. قال: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا أخرجه ابن أبي حاتم، ولو أنك تتبعت هذه المفردات لحصلت في معظمها على نصوص تساندها، ولكن ما دام الأمر لم يصل في مثل هذه الأمور الغيبية إلى ما هو مسند إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أو ما كان موقوفا على الأصحاب لا يقال مثله من قبل الرأي، فهذا كله نبحث عما يعضده من النصوص العامة والخاصة في أمثال هذه المفردات المذكورة. قال الإمام رحمه الله: حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف الطباخ قال حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود قال حدثنا نجيح أبو معشر، وأبو معشر ضعيف، عن الحارث بن علي عن عمر بن محمد بن زيد قال بلغنا أنه لما كان من شأن آدم عليه السلام وإبليس لعنه الله ما كان، قال الخبيث إبليس: يا رب، إنك جعلت آدم عدوا لي فأعني عليه. قال: جعلت قلبه لك مأوى. قال: رب زدني. قال: تشاركه في الأموال والأولاد. قال: رب زدني. قال: تجري منه مجرى الدم. قال فرضي بذلك. فقال آدم عليه السلام ربي إنك جعلت إبليس عدوا لي فأعني عليه. قال أحفك بملائكتي. قال ربي زدني. قال جعلت لك الحسنة بعشر أمثالها. قال يا ربي زدني. قال إن تستغفرني من ذنب أغفره لك ولا أبالي. الإسناد ضعيف لحال أبي معشر كما مر. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو هاشم عبد الغافر بن سلامة الحمصي قال حدثنا محمد بن سفيان الطائي قال حدثنا حسين بن حفص الأصبهاني قال حدثنا سفيان الثوري عن عمر بن ذر قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس فقد فصل لكم وبين لكم ما أنتم عليه بفاتنين بمضلين إلا من قدر عليه أن يصل الجحيم. إسناده صحيح وقد أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة واللالكائي رحمه الله في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال الإمام رحمه الله حدثنا المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد إنه يراكم هو وقبيله قال الشيطان والجن. أخرجه الطبراني في الكبير وابن أبي حاتم. قال الشيخ الإمام رحمه الله فهذه الأحاديث كلها موافقة لما نطق به التنزيل من تسليط الله إبليس وجنوده على بني آدم وما قد ذكرناه في أول هذا الكتاب. فعقد الإمام رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان أن الشيطان مخلوق مسلط على بني آدم وأنه يجري منهم مجرى الدم. وعلماؤنا من أهل السنة يقولون كما هي القاعدة في هذا النص وفي نظائره إننا نأخذ ذلك على ظاهره فنقول إنه يجري في الدماء حقيقة كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ونظائر ذلك منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن الرجل الذي نام حتى ضربته الشمس أنه قد بال الشيطان في أذنه وفي رواية في أذنيه. ويقول العلماء ما الذي يمنع أن يكون ذلك على حقيقته؟ لقد علمنا أن الشيطان يأكل وأنه يشرب وأن الشياطين تتناسل وتتناكح، فما الذي يمنع أن يكون ذلك على حقيقته؟ وأهل السنة يأخذون هذا النص ونظائره على الحقيقة. فإذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فهم يؤمنون أنه يجري كذلك كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة، وكذلك كما قال ربنا تبارك وتعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. الشيطان عدو أمر الله تبارك وتعالى باتخاذه عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. وهذا العدو بهذه الصورة عداوته شيء عظيم جدا لأنه ساع في هلاك الإنسان، لا يمكن بحال من الأحوال أن يهادنه ولا أن يوادعه ولا أن يسالمه، بل هو ساع جاد في إهلاك هذا الآدمي. ووسائله في الإغواء لا يعلمها إلا الله، لو لم يكن منها أنه يجري منك مجرى الدم لكفى، فأين يمضي هارب من دمه؟ فهذا أمر. الأمر الثاني أنه أيضا يراك من حيث لا ترى. الشيطان الإنسي كما هو معلوم إذا ما أردت أن تتحصن منه فإنك تستطيع أن تفعل ذلك بصورة من الصور لأنك تراه كما يراك، أما الذي يراك من حيث لا تراه فأمره عظيم، كيف تتحصن منه؟ ومع ذلك جعل الله تبارك وتعالى هذا العدو الذي لا تراه والذي يجري منك مجرى الدم كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل الله كيده ضعيفا وجعل الله رب العالمين الشيطان الإنسي أعظم تمكنا منك بالإغواء منه، لأن الشيطان الجني لو أنك قرأت آيات الكرسي لذهب عنك، لو قرأت المعوذات لذهب عنك، لو أنك أخذت بالتحصينات لحصنك الله تبارك وتعالى منه. وأما شيطان الإنس فلو قرأت عليه الختمة من فاتحتها إلى آخرها من صرف عنك ولا تأثر بما تتلو عليه، فأمره عظيم. فنسأل الله أن يعيذنا من شياطين الإنس وشياطين الجن على السواء. قد يقول قائل: هذا الإنسان الضعيف سلط عليه هذا الشيطان الرجيم يغويه ويرديه ويزين له المعاصي والآثام، فما الحكمة من خلق إبليس وهذه المصائب والآلام التي تأتي جراء اتباع إبليس وكذا مما ليس بسببه؟ هذه المصائب والآلام ما الحكمة من خلقها في هذا الوجود ومن وقوعها على هذا الكائن الإنساني الضعيف؟ الله عز وجل خلق إبليس الذي هو مادة الفساد التي تمد كل فساد في هذه الدنيا في الأديان والاعتقادات والشهوات والشبهات، وهو سبب لشقاوة العباد وإتيانهم ما يغضب الله عز وجل، ومع ذلك فهو وسيلة إلى محاب عظيمة وحكم كثير. التمس العلماء السبيل من أجل الإجابة عن ذلك السؤال، لأن كثيرا من المسلمين على مر العصور لا يحكمون أمور العقيدة ولا يعنون أنفسهم بطلب العلم الصحيح، وحينئذ يسهل اصطيادهم بحبائل الشبهات يأتي بها أهل الزيغ والضلال. فكان العلماء رحمهم الله لذلك كله بالمرصاد، فتلمسوا تلك الحكم التي تكون جوابا عن هذا السؤال، وهو: ما الحكمة من خلق إبليس؟ هناك حكم كثيرة، منها أن يظهر للعباد قدرة الله تبارك وتعالى على خلق المتضادات والمتقابلات، فخلق الله رب العالمين هذه الذات وهي إبليس، وهي أخبث الذوات وهي سبب كل شر، وخلق في مقابلها ذات جبريل التي هي من أشرف الذوات وأزكاها وهي مادة كل خير، فتبارك من خلق هذا وهذا. فما ظهرت قدرته تبارك وتعالى في خلق الليل والنهار والحر والبرد والماء والنار والداء والدواء والموت والحياة والحسن والقبيح، فالضد يظهر حسنه الضد، وهذا أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه، فإنه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض وسلط بعضها على بعض وجعلها كلها محل تصرفه ومحل تدبيره وحكمته، فخلو الوجود من بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير مملكته. قرر ذلك الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. من الحكم أيضا في خلق إبليس اللعين أن يكمل الله تعالى لأوليائه مراتب العبودية، وذلك بمجاهدة إبليس وحزبه وبإغاظته بطاعة الله جل وعلا وبالاستعاذة بالله تعالى منه وباللجوء إلى الله تعالى أن يعيذ العبد منه ومن كيده، فيترتب لأولياء الله تبارك وتعالى المجاهدين في سبيله على ذلك من المصالح الدنيوية والأخروية ما لا يحصل بدونه. ثم إن المحبة والإنابة والتوكل والصبر والرضا ونحوها أحب أنواع العبودية لله، وهذه كلها إنما تتحقق بالجهاد وبذل النفس وتقديم محبة الله عز وجل على جميع المحاب. فكان خلق إبليس سببا لوجود هذه الأمور. من الحكم أيضا في خلق إبليس اللعين حصول الابتلاء، وذلك أن إبليس خلق ليكون محكا يمتحن به الخلق، ليتبين به الخبيث من الطيب. فإن الله سبحانه وتعالى خلق النوع الإنساني من الأرض ومن طينتها، وفيها الطيب والخبيث، فلا بد أن يظهر فيهم ما هو من مادتهم. من الحكم أيضا ظهور آثار أسمائه سبحانه وتعالى وظهور مقتضياتها ومتعلقاتها، وكذلك ما يتعلق بصفات الرب تبارك وتعالى من الرفع والخفض والإعزاز والإذلال والحكم والعدل. وكل هذه الأسماء تستدعي، وكذا الصفات تستدعي متعلقات يظهر فيها أحكامها. فكان خلق إبليس سببا لظهور آثار هذه الأسماء. لو كان الخلق كلهم مطيعين ومؤمنين لم تظهر آثار هذه الأسماء ولا آثار تلك الصفات. فإن الله تبارك وتعالى هو التواب، والله جل وعلا هو الرحيم، والله سبحانه وتعالى هو الغفور، والله سبحانه وتعالى هو الذي يقبض ويبسط ويرفع ويخفض. فهذه كلها من أسمائه ومن صفاته، وإنما تظهر آثارها ومقتضياتها بوجود هذا اللعين وبإغوائه. فأما من أطاع الله تبارك وتعالى فإن الله جل وعلا يرحمه ويغفر له ويرفعه ويكرمه، وأما من عصى الله رب العالمين فإن الله يذله ويعذبه وينتقم منه. فهذا كله إنما ظهر في هذا الكون بخلق هذا الكائن وهو إبليس اللعين. أطاعه من أطاع وعصاه من عصاه فكان ما كان. كذلك من الحكم في خلق إبليس استخراج ما في طبائع البشر من الخير والشر. فالطبيعة البشرية مشتملة على الخير والشر والطيب والخبيث، وذلك كامن في الطبيعة البشرية كمون النار في الزناد. فخلق الشيطان مستخرجا لما في طبائع أهل الشر من القوة إلى الفعل، وأرسلت الرسل تستخرج ما في طبيعة أهل الخير من القوة إلى الفعل. فاستخرج أحكم الحاكمين ما في هؤلاء من الخير الكامن فيهم ليرتب عليه آثاره، وما في أولئك من الشر ليرتب عليه آثاره، ولتظهر حكمته في الفريقين، ولينفذ حكمه فيهما، وليظهر ما كان معلوما له. فإن الله يعلم الطيب من الخبيث، ويعلم المحسن من المسيء. الله رب العالمين يعلم ذلك، ولكن يظهر بهذا الأمر الكبير والامتحان الخطير ما كان معلوما له مطابقا لعلمه السابق، ولكن يظهر ذلك في عالم الشهود. فإن الله تبارك وتعالى لا يعاقب الخلق على علمه فيهم، وإنما يعاقبهم على أعمالهم وعلى اختياراتهم. فالله رب العالمين خلق الإنسان فيه الخير والشر، هذا الخير يكون كامنا، فهذا خير بالقوة. فإذا تابع الإنسان الرسول خرج من حيز القوة إلى حيز الفعل. وكذلك ما يتعلق بالشر، يكون الشر كامنا في المرء، فيأتي الشيطان ليؤز العبد على إخراج هذا الشر الذي هو فيه بالقوة إلى أن يكون فيه بالفعل. أنت الآن تسمعني وأنت متكلم، آتاك الله صفة الكلام، فأقول عنك أنت متكلم بالقوة، يعني أنت قادر على الكلام وإن كنت صامتا تسمع. وأما الذي يتكلم فهو متكلم بالفعل. فكذلك الشر والخير يكون في العبد بالقوة. أرسل الله الرسل فيظهر الخير ويخرج من حيز القوة إلى حيز الفعل، فيثيب الله تبارك وتعالى عليه. وكذلك في الإنسان الشر، فيأتي الشيطان فيخرج بسببه من الإنسان هذا الشر من حيز القوة إلى حيز الفعل فيعاقب الله تبارك وتعالى عليه. فهذا كله من الحكمة في خلق ذلك اللعين، ومن الحكمة أيضا ظهور كثير من آيات الله وعجائب صنعه، فلقد حصل بسبب وقوع الكفر والشر من النفوس الكفارة الظالمة الشريرة حصل ظهور كثير من الآيات والعجائب، كآيات الطوفان وآيات الريح وآيات إهلاك ثمود وقوم لوط وآية انقلاب النار على إبراهيم بردا وسلاما، وكذلك الآيات التي أجراها الله تعالى على يد موسى إلى غير ذلك من الآيات. فلولا تقدير كفر الكافرين وجحد الجاحدين لما ظهرت هذه الآيات الباهرة التي يتحدث الناس بها جيلا بعد جيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. أما كونه سبحانه وتعالى أنظر إبليس إلى يوم القيامة فليس ذلك إكراما له بل إهانة له ليزداد إثما حتى تعظم عقوبته ويتضاعف عذابه. إضافة إلى ذلك فإن الله جعله محكا ليميز به الخبيث من الطيب، وما دام أن الخلق مستمر إلى يوم القيامة فإن هذا يقتضي بقاءه ببقاء خلق البشر كما قرر ذلك الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. إبليس أمره عجيب، فإن الله تبارك وتعالى أمره أن يسجد لآدم فأبى واستكبر، استكبر أن يسجد لآدم عليه السلام، وعلل إباءه واستكباره بأنه خير منه، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذه الأنفة أنفة كاذبة، وهذا الاستكبار ضرره عائد عليه. لما؟ لأن هذا اللعين أبى واستكبر أن يسجد لآدم عليه السلام، ورضي أن يكون قوادا لذرية من كل فاجر وفاجرة وفاحش وفاحشة. فتأمل في حال هذا اللعين المنكوس، استكبر وامتنع أن يكون منه سجود لآدم، ورضي بأن يكون منه تلك القيادة لبني آدم، فيستكبر أن يسجد لآدم سجدة كما أمره الله رب العالمين، ولا يمتنع أن يكون قوادا لبني آدم لكل فاحش وفاحشة وآثم وآثمة ومجرم ومجرمة. وكذلك كل منكوس تأبى على الأمر واستكبر عليه يكون مآله إلى مثل مآل هذا اللعين. خلق الله تبارك وتعالى إبليس لحكم كثيرة جليلة يعلمها ربنا تبارك وتعالى، وقد مر أن خلقه لا لذاته، فخلقه لا لذاته كما مر، وإنما خلقه لما يترتب على خلقه من المنافع التي تكون مما ذكر العلماء بعضا منها فيما قد مر ذكره. كذلك تلك المصائب والآلام التي تصيب الناس في هذا الكون، قد يقول قائل ما الحكمة في ذلك؟ الله رب العالمين خلق هذه الأمور وجعل فيها من الحكم ما لا يحيط بعلمه إلا هو عز وجل، وتلك الحكم تنطق بفضل الله تبارك وتعالى وعدله ورحمته. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: فالآلام والمشاق إما إحسان ورحمة، وإما عدل وحكمة، وإما إصلاح وتهيئة لخير يحصل بعدها، وإما لدفع ألم هو أصعب منها، وإما لتولدها عن لذات ونعم يولدها عنها أمر لازم لتلك اللذات، وإما أن تكون من لوازم العدل أو لوازم الفضل والإحسان فتكون حينئذ من لوازم الخير التي إن عطلت ملزوماتها فات بتعطيلها خير هو أعظم من مفسدة تلك الآلام. والشرع والقدر أعدل شاهد بذلك، فكم في طلوع الشمس من ألم لمسافر وحاضر، وكم في نزول الغيث والثلوج من أذى كما سماه الله تعالى بقوله: إن كان بكم أذى من مطر، وكم في هذا الحر والبرد والرياح من أذى موجب لأنواع من الآلام لصنوف من الحيوانات. وأعظم لذات الدنيا لذة الأكل والشرب والنكاح واللباس والرياسة، ومعظم آلام أهل الأرض أو كلها ناشئة عنها ومتولدة منه. بل الكمالات الإنسانية لا تنال إلا بالآلام والمشاق، كالعلم والشجاعة والزهد والعفة والحلم والمروءة والصبر والإحسان، كما قال الشاعر القديم: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال، الجود يفقر والإقدام قتال. وإذا كانت الآلام أسبابا للذات أعظم منها وأدوم، كان العقل يقضي باحتمالها. إلى أن قال رحمه الله: وقد حجب الله سبحانه أعظم اللذات بأنواع المكاره، وجعله جسرا موصلا إليها، كما حجب أعظم الآلام بالشهوات واللذات وجعلها جسرا موصلا إليها. ولهذا قالت العقلاء قاطبة: إن النعيم لا يدرك بالنعيم، وإن راحة الجسم لا يمكن أن ينال المرء بها الراحة، لأن الراحة لا تنال بالراحة، وإن من آثر اللذات فاتته اللذات. فهذه الآلام والأمراض والمشاق من أعظم النعم، إذ هي من أسباب النعم. وما ينال الحيوانات التي هي غير مكلفة من تلك الآلام فمغمور جدا بالنسبة إلى مصالحها ومنافعها، كما ينالها من حر الصيف وبرد الشتاء وحبس المطر والثلج وألم الحمل والولادة والسعي في طلب أقواتها وغير ذلك. ولكن لذاتها أضعاف أضعاف آلامها، وما ينالها من المنافع والخيرات أضعاف ما ينالها من الشرور والآلام. فسنته تعالى في خلقه وأمره هي التي أوجبها كمال علمه وحكمته وعزته. ولو اجتمعت عقول العقلاء كلهم على أن يقترحوا أحسن منها لعجزوا عن ذلك. وقيل لكل منهم: أرجع بصر العقل فهل ترى من خلل، ثم أرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فتبارك الذي من كمال حكمته وقدرته أن أخرج الأضداد من أضدادها والأشياء من خلافها، فأخرج الحي من الميت والميت من الحي، والرطب من اليابس واليابس من الرطب. فكذلك أنشأ اللذات من الآلام والآلام من اللذات، فأعظم اللذات ثمرات الآلام ونتائجها، وأعظم الآلام ثمرات اللذات ونتائجها. وبعد، فاللذة والسرور والخير والنعيم والعافية والصحة والرحمة في هذه الدار المملوءة بالمحن والبلاء أكثر من أضدادها بأضعاف مضاعفة. فأين آلام الحيوان من لذته؟ وأين سقمه من صحته؟ وأين جوعه وعطشه من شبعه وريه؟ وأين تعبه من راحته؟ وفي الآلام والمصائب حكم عظيمة، وهذه بعضها: استخراج عبودية الضراء وهي الصبر، فللضراء عبودية وعبودية الضراء الصبر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالابتلاء بالسراء والخير يحتاج إلى شكر، والابتلاء بالضراء والشر يحتاج إلى صبر. وهذا لا يتم إلا بأن يقلب الله الأحوال على العبد حتى يتبين صدق عبوديته لله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. هذه الحكم الجليلة العظيمة، هذه واحدة منه. وأخرى هي طهارة القلب والخلاص من الخصال القبيحة. ذلك لأن الصحة قد تدعو إلى الأجر والبطر والإعجاب بالنفس لما يتمتع به المرء من نشاط وقوة وهدوء بال ونعيم عيش، فإذا قيد بالبلاء والمرض انكسرت نفسه ورق قلبه وتطهر من أدران الأخلاق المذمومة والخصال القبيحة من كبر وخيلاء وعجب وحسد ونحوها، وحل محلها الخضوع لله والانكسار بين يديه والتواضع لخلق الله وترك الترفع عليه. وليعلم أهل المصائب أنه لولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبد من أدواء الكبر والعجب وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلا وآجلا. فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقد العبد في الأحيان بأنواع من أدوية المصائب تكون حمية له من هذه الأدواء، وحفظا لصحة عبوديته، واستفراغا للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة. فسبحان من يرحم ببلائه ويبتلي بنعمائه، سبحان من يرحم ببلائه ويبتلي بنعمائه، كما قيل: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغوا وبغوا وعتوا وتجبروا في الأرض وعاثوا فيها بالفساد. فإن من شئم النفوس إذا حصل لها أمر ونهي وصحة وفراغ وكلمة نافذة من غير زاجر شرعي يزجرها تمردت وسعت في الأرض فسادا، ما علم الناس بما فعل بمن قبلهم، فكيف لو حصل لهم مع ذلك إهمال؟ ولكن الله سبحانه إذا أراد بعبده خيرا سقاه دواء الابتلاء والامتحان على قدر حاله، استفرغ منه الأدوية المهلكة حتى إذا هذبه ونقاه وصفاه أهله لأشرف مراتب الدنيا وهي عبوديته، ورقاه أرفع ثواب الآخرة وهي رؤيته. فهذا أيضا من الحكم في الابتلاء والمصائب والمحن التي تصيب الإنسان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه. فالناس يتعجبون من أمثال هذه النصوص: من يرد الله به خيرا يصب منه، وفي رواية: بالبناء لما لم يسمى فاعله، يصب منه يعني بالمرض. ولما جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان متماسك البنيان، فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما صدعت قط؟ فلم يعرف ما الصداع، قال: وما الصداع؟ فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما أخذتك يوما أم ملدم، وهي الحمى؟ قال: وما أم ملدم؟ فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: لا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا الرجل. المرأة التي أتت بابنتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعرضها على النبي، فأخذت تعدد من محاسنها حتى قالت إنها ومع ذلك، أي ومع تلك المحاسن، لم تشكو يوما أبدا، ما شكت يوما قط. فقال: خذيها لا حاجة لنا فيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك الرجلان الشديدان، حتى قيل له: ذلك لأن لك أجرين يا رسول الله؟ قال: كذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصيبه ما يصيبه، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم أصابه ما أصابه في السكرات، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: لا أغبط أحدا خفف عليه في سكرات الموت بعدما رأيت ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي هو أكرم على الله تبارك وتعالى من كل أحد، فإذا كان مع ذلك يصيبه من سكرات الموت ما يصيبه، حتى إنه قبل أن يثقل كان يضع يده صلى الله عليه وآله وسلم في إناء به ماء ثم يمسح به على جبهته ويقول: سبحان الله، إن للموت لسكرات. فتقول: رأيت من السكرات بالنبي صلى الله عليه وسلم ما يجعلني لا أغبط أحدا يخفف عليه في سكرات الموت، لأنه ليس بدلالة، أي هذا التخفيف ليس بدلالة على القرب من الله، فإن أكرم الناس على الله تبارك وتعالى وهو الرسول صلى الله عليه وسلم أصابه ما أصابه من السكرات، فلو كان التخفيف في ذلك المقام خيرا لخفف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الأمور كلها فيها من الفوائد بعض ما مر، وكذلك من الحكم فيما يصيب المرأة من الآلام والمصائب والمحن، من الحكم تقوية المؤمن، لأن في المصائب تدريبا للمؤمن وامتحانا لصبره وتقوية لإيمان. كذلك من الحكم النظر إلى قهر الربوبية وذل العبودية، النظر إلى قهر الربوبية وذل العبودية، فإنه ليس لأحد مفر عن أمر الله جل وعلا وقضائه، ولا محيد عن حكمه النافذ وابتلائه، فنحن عبيد الله يتصرف فينا كما يشاء ويريد، ونحن إليه راجعون في جميع أمورنا وإليه المصير يجمعنا سبحانه لنشورنا. من الحكم أيضا حصول الإخلاص في الدعاء، وكذلك حصول صدق الإنابة في التوبة، لأن المصائب تشعر الإنسان بضعفه وبافتقاره الذاتي إلى ربه، فيبعثه ذلك إلى إخلاص الدعاء لله وشدة التضرع والاضطرار إليه وصدق الإنابة في التوبة والرجوع إليه. لولا هذه النوازل لم يرى على باب اللجأ والمسكنة إنسان، فالله عز وجل علم من الخلق اشتغالهم عنه فابتلاهم من خلال النعم بعوارض تدفعهم إلى بابه يستغيثون به، فهذا من النعم في طي البلاء، وإنما البلاء المحض ما يشغلك عن ربك، البلاء المحض هو الذي يشغلك عن ربك، وأما بلاء يدفعك إلى ذكره فهذه محنة في طيها منحة ونقمة في طيها نعمة، وهذا يقربك ولا يباعدك. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ما يكره العبد، أي الذي يكرهه العبد، خير له مما يحب، لأن ما يكرهه يهيجه للدعاء، وما يحبه العبد يلهيه عن الدعاء والذكر والإنابة. من الحكم أيضا إيقاظ المبتلى من غفلته، فكم من مبتلى بفقد العافية حصلت له توبة شافية، وكم من مبتلى بفقد ماله انقطع إلى الله بحسن حاله، وكم من غافل عن نفسه معرض عن ربه أصابه بلاء فأيقظه من رقاده ونبهه من غفلته وبعثه لتفقد حاله مع ربه. من الحكم أيضا معرفة قدر العافية، لأن الشيء لا يعرف إلا بضده، فيحصل بذلك الشكر الموجب للمزيد من النعم، لأن ما من الله به من العافية أتم وأنعم وأكثر وأعظم مما ابتلى وأسقم. ثم إن حصول العافية والنعمة بعد ألم ومشقة أعظم قدرا عند الإنسان. من الحكم أن من الآلام ما قد يكون سببا للصحة، فقد يصاب المرء بمرض ويكون سببا للشفاء من مرض آخر، وقد يبتلى ببلية فيذهب لعلاجها فيكتشف أن به داء عضالا لم يكتشف إلا بسبب هذا المرض الطارئ، كما قال الشاعر: لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأبدان بالعلل. قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله: وكثيرا ما تكون الآلام أسبابا للصحة، لولا تلك الآلام لفاتت. وهذا شأن أكبر أمراض البدن، فهذه الحمى فيها من المنافع للأبدان ما لا يعلمه إلا الله، وفيها من إذابة الفضلات وإنضاج المواد الفجة، وكذلك فيها من إخراجها ما لا يصل إليه دواء سواه. وكثير من الأمراض إذا عرض لصاحبها الحمى استبشر بها الطبيب. من الحكم أيضا حصول رحمة أهل البلاء، فالذي يبتلى بأمر ما يجد في نفسه رحمة لأهل البلاء، وهذه الرحمة موجبة لرحمة الله وجزيل عطائه، فمن رحم من في الأرض رحمه من في السماء. كذلك من الفوائد التي يتحصل عليها المبتلى أن الله تبارك وتعالى يصلي عليه ويرحمه ويهديه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيحصل للعبد بذلك الصلاة من ربه والرحمة والهداية. كذلك من الفوائد حصول الأجر وكتابة الحسنات وحط الخطيئات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له بها حسنة أو حطت عنه بها خطيئة. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. قال بعض السلف: لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس. يقول: لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس. بل إن الأجر والثواب لا يختص به المبتلى فحسب، بل يتعداه إلى غيره. فالمعالج المسلم إذا عالج المريض واحتسب الأجر كتب له الأجر بإذن الله. فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الذي يعود المريض يكتب له الأجر، وكذلك من يقوم على رعايته. فهذا كله لا يحصل للمبتلى وحده، وإنما يحصل لمن يباشر علاجه أو من يقوم على خدمته حتى من يعوده. ومن فوائد تلك المصائب العلم بحقارة الدنيا وهوانها، فأدنى مصيبة تصيب الإنسان تعكر صفوه وتنغص حياته وتنسيه ملاذه. والكيس الفطن لا يغتر بالدنيا بل يجعلها مزرعة للآخرة. واختيار الله تبارك وتعالى للعبد خير من اختيار العبد لنفسه، وهذا سر بديع يحسن بالعبد أن يتفطن له. ذلك أن الله عز وجل أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، فهو أعلم بمصالح عباده منهم، وهو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم. وإذا أنزل بهم ما يكرهون كان خيرا لهم من ألا ينزل ذلك بهم، نظرا منه لهم وإحسانا إليهم ولطفا بهم. ولو مكنوا من الاختيار لأنفسهم لعجزوا عن القيام بمصالحه، لكن الله جل وعلا تولى تدبير أمورهم بموجب علمه وعدله وحكمته ورحمته أحب أم كره. إذن الله تبارك وتعالى هو أحكم الحاكمين وهو أرحم الراحمين. فإذا أصاب العبد شيء يكرهه فهذا على مقتضى حكمته وبموجب رحمته، فلا شك أنه يكون خيرا للعبد، وهو خير للعبد يقينا، خير له من اختياره هو لنفسه، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي اختاره له. فقضاؤه تعالى للعبد المؤمن عطاء وإن كان في صورة المنع، ونعمة وإن كان في صورة محنة، وبلاؤه عافية وإن كان في صورة بلية، ولكن لجهل العبد وظلمه لا يعد العطاء والنعمة والعافية إلا ما التذ به في العاجل وكان ملائما لطبعه. ولو رزق من المعرفة حظا وافرا لعد المنع نعمة والبلاء رحمة، ونتلذذ بالبلاء أكثر من لذته بالعافية، وتلذذ بالفقر أكثر من لذته بالغنى، وكان في حال القلة أعظم شكرا من حال الكثرة. الذي يبتلى فيصبر يدخل في زمرة المحبوبين، فالمبتلون من المؤمنين يدخلون في زمرة المحبوبين المشرفين بمحبة رب العالمين. والله سبحانه إذا أحب قوما ابتلاهم، وفي السنة ما يشير إلى أن الابتلاء دليل محبة الله للعبد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وسيأتي هذا الحديث فيما يأتي به المصنف رحمه الله بإسناده من الأحاديث. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، وحسنه الترمذي، وكذا حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. والمكروه قد يأتي بالمحبوب، والمحبوب قد يأتي بالمكروه. فإذا صحت معرفة العابد بربه علم يقينا أن المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنزل به علم أنها تحمل في طياتها ضروبا من المصالح والمنافع لا يحصيها علمه ولا تحيط بها فكرته، بل إن مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما يحب. فعامة مصالح النفوس في مكروهاتها، كما أن عامة مضارها وأسباب هلكتها في محبوباتها. قال تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال سبحانه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا علم العبد أن المكروه قد يأتي بالمحبوب، وأن المحبوب قد يأتي بالمكروه، لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة، فيسلم لله تبارك وتعالى أمره، سلم تسلم. وأما منازعة الأقدار فإنه لا يتأتى من ورائها إلا الشرور. منازعة القدر بالقدر هي طريقة أهل السنة، وأما الاعتراض والتسخط على قدر الله في العبد فهذا لا يجوز بحال. حكم كثيرة يعلمها بعض الناس وقد لا يعلمها إلا أقل القليل منهم، ومن علم ذلك كذلك فوفاه حقه من النظر، فإنه حينئذ يحقق مقام العبودية تحقيقا صحيحا، ويسلم لله رب العالمين في هذه الأمور وغيرها مما يصيبه من القدر غير المواتي، لأن القدر منه ملائم ومنه غير ملائم. والمرء ينبغي عليه أن يصبر على ما لا يلائمه من أقدار الله رب العالمين، فإن الله تبارك وتعالى يبتلي العبد بالصحة ويبتليه بالمرض، الصحة تلائمه والمرض لا يلائمه، يبتليه الله تبارك وتعالى بالغنى وهذا يلائمه، أو يبتليه بالفقر وهذا لا يلائمه، إلى غير ذلك من تلك الأقدار. فالإنسان يصبر على مقادير الله تبارك وتعالى فيما لا يلائمه من تلك المقادير، وهو يعلم أن الإنسان ينبغي عليه أن يكون مسلما لربه تبارك وتعالى فيما قضاه وقدره، لأنه خلقه، فهذا الإنسان مخلوق لله تبارك وتعالى، والله رب العالمين يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد، وفعله بمقتضى حكمته وعلمه سبحانه وتعالى، فلا يكون إلا رحمة للعبد وإن ظهر للعبد على غير تلك الصور. كثير من الناس يتوقف في أمثال هذه الأمور وفي غيرها، كأن يقول: هل هناك حكمة في خلق المعاصي وفي تقديرها؟ هذا الإشكال، وهو: هل لخلق المعاصي وتقديرها من حكمة أو من سر؟ كثير دائر على ألسنة الخلق وفي نفوسهم، ولكن قل من تكلم عنه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: هذا باب عظيم من أبواب المعرفة قل من استفتحه من الناس، وهو شهود الحكمة البالغة من قضاء السيئات وتقدير المعاصي. وإنما استفتح الناس باب الحكم في الأوامر والنواهي وخاضوا فيها وأتوا بما وصلت إليه علومهم، واستفتحوا أيضا بابها في المخلوقات وأتوا بما وصلت إليه قواهم. وأما هذا الباب فكما رأيت كلامهم فيه قليل، وقل أن ترى لأحدهم ما يشفي أو يلم. وكيف يطلع على حكمة هذا الباب من عنده أن أعمال العباد ليست مخلوقة لله ولا داخلة تحت مشيئته أصلا؟ وكيف يتطلب لها حكمة أو يثبتها؟ أم كيف يطلع من يقول هي خلق الله ولكن أفعاله غير معللة بالحكم؟ الإمام ابن القيم رحمه الله كتب كتابا ضخما عن الحكمة والتعليل، لأن هذه المسائل ضلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام، كما هو فيما يشير إليه في هذه الجملة الموجزة. هناك من يقول أعمال العباد ليست مخلوقة لله وليست بداخلة تحت مشيئة الله أصلا كغلاة القدرية، فهذا هل يطلب لذلك حكمة؟ هناك من يقول أفعال العباد خلق الله وأفعال الله تبارك وتعالى غير معللة بالحكم، هكذا هي، كما قال أشباه هؤلاء وأضربهم فيما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى، قالوا هي أسماء لله تبارك وتعالى ولكن لا معنى له. فكذلك يقولون هذه الأفعال أفعال الله تبارك وتعالى غير معللة بالحكم أصلا، وهذا ليس من الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. فالله هو الحكم وهو الحكيم، وحكمته في قدره وخلقه كما هي حكمته في دينه وشرعه، فالحكمة في هذا وفي هذا، الحكمة في القدر والشرع، وكذلك الحكمة في الخلق والأمر. الله رب العالمين جعل الحكمة بادية في خلقه وفعله، وكذلك جعلها الله رب العالمين في دينه وشرعه. المقصود أن مشاهدة حكمة الله في أقضيته وأقداره التي يجريها على عباده باختيارهم وإراداتهم هي ألطف ما تكلم فيه الناس وأدقه وأغمضه، وفي ذلك حكم لا يعلمها إلا الحكيم العليم سبحانه. قال: وأنا أشير إلى بعضها، رحمه الله رحمة واسعة. ثم شرع رحمه الله تعالى في ذكر العديد من الحكم في هذا الشأن. فمن الحكم من خلق المعاصي وتقديرها أن الله يحب التوابين، حتى إنه لا يفرح بتوبة أحدهم أعظم من فرح الواحد براحلته التي عليها طعامه وعليها شرابه في الأرض الدوية المهلكة إذا فقدها وأيس منها. وليس من أنواع الفرح أكمل وأعظم من هذا الفرح، فالله عز وجل يقضي على عبده بالذنب، ثم إن كان ممن سبقت له الحسنى قضى له بالتوبة، وإن كان ممن غلبت عليه الشقاوة أقام عليه حجة عدله وعاقبه بذنبه. قال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، ف فوضع رأسه فنام نومة، فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله. قال أرجع إلى مكاني، فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. الله تبارك وتعالى أفرح بتوبة عبده من هذا بناقته. ولو أنك تأملت حال هذا الفاقد للناقة وكيف كان فرحه عند ما وجدها لعلمت ما يكون من محبة الله تبارك وتعالى وفرح الله رب العالمين بتوبة عبده إذا ما تاب من ذنبه ورجع إلى ربه تبارك وتعالى. لم يجئ هذا الفرح في شيء من الطاعات سوى التوبة. ومعلوم أن لهذا الفرح تأثيرا عظيما في حال التائب وقلبه، ومزيده لا يعبر عنه، وهو من أسرار تقدير الذنوب على العباد. فإن العبد ينال بالتوبة درجة المحبوبية حتى يصير حبيبا لله تبارك وتعالى، فإن الله يحب التوابين ويحب العبد المفتن التواب. الحديث الذي مر في بيان فرح ربنا تبارك وتعالى بتوبة العبد إذا تاب إليه ورجع وأناب، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. أسأل الله أن يتوب علينا، إنه تبارك وتعالى هو التواب الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.